10 مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. أعزائي، نرافق الآن الزميل ناظم ياسين وهو يتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. المحادثات العراقية الأمريكية في واشنطن تتركز على أوجه التعاون الاستراتيجي بما يحقق المصالح العليا المشتركة. تتواصل في العاصمة الأمريكية واشنطن سلسلة اللقاءات التي يجريها الرئيس العراقي جلال طالباني مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية للبحث في أوجه العلاقات الثنائية التي يتوقع أن ترتقي إلى مستوى التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين. ولم تقتصر اجتماعات طالباني مع أعضاء إدارة الرئيس جورج دبليو بوش فحسب، بل شملت محادثات أجراها مع المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية السناتر جون مكين، ومكالمة هاتفية مع المرشح الرئاسي الديمقراطي السناتر باراك أوباما الذي أعلن السبت أنه سيزور منطقة الشرق الأوسط وأوروبا خلال الصيف الحالي. وأضاف في بيان أن الجولة المرتقبة سوف توفر فرصة مهمة لي لتقييم الوضع في الدول الحرجة بالنسبة للأمن القومي الأمريكي وللتشاور مع بعض أقرب أصدقائنا وحلفائنا في شأن التحديات المشتركة التي نواجهها على حد تعبيره. فيما نقل عنه القول خلال مكالمته الهاتفية مع الرئيس العراقي إنه يتمنى أن يبحث مع طالباني لدى زيارته المرتقبة إلى العراق الأوضاع بالتفصيل، ويطلع منه ومن القيادة العراقية على التفاصيل التي تمكنه من تكوين صورة واقعية لما يجري في البلاد وما يتطلبه من إجراءات وخطوات بحسب ما أفاد بيان المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية العراقية. أما المرشح الرئاسي الجمهوري مكين فقد أشار إثر اجتماعه مع الرئيس العراقي السبت إلى اتفاقه مع طالباني على أن العراق يحرز تقدما مهما، إلا أنه ما زال هشا على حد تعبيره. وأعرب مكين عن ثقته في التوصل إلى اتفاق ثنائي بين بغداد وواشنطن يحقق مصالح كلا الطرفين في محادثاتهما الرامية إلى عقد اتفاقية أمنية لتنظيم الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة بحلول نهاية العام الحالي. من جهته أعرب طالباني عن سعادته بالاجتماع مع مكين الذي وصفه بالصديق القديم، وشدد على حاجة العراق للقوات الأمريكية، لافتا إلى ضرورة أن تقرر الحكومتان عدد القوات التي ستبقى هناك بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس للأنباء. يشار إلى أن المحادثات التي أجراها طالباني مع المسؤولين في إدارة بوش خلال الأيام الماضية ركزت على ضرورة إنجاز قانوني النفط والغاز والانتخابات المحلية والأهمية الاستثنائية للتوصل إلى صيغة لعقد اتفاقية تعاون استراتيجي ملائمة للبلدين تراعي المصالح العليا للعراق وتحفظ له سيادته واستقلاله بحسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية العراقية. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي، ونبقى في محور العلاقات العراقية الأمريكية في ضوء المحادثات المستفيضة التي يجريها الرئيس العراقي في واشنطن مع أقطاب إدارة الرئيس بوش ومرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية. يذكر أن الشأن العراقي يتصدر قضايا الحملة الانتخابية مع استمرار الدعوات التي يصدر معظمها من الحزب الديمقراطي ذي الأغلبية في الكونغرس بشأن سحب القوات الأمريكية من العراق، لكن توقعات المحللين تشير إلى الصعوبة التي سوف تواجه الرئيس الأمريكي المقبل في حسم قضية الانسحاب العسكري من العراق. وفي هذا الصدد اعتبر الباحث بيتر هارلينغ، وهو محلل أقدم في المجموعة الدولية للأزمات International Crisis Group، وهي من مراكز الدراسات التي تعنى بالعلاقات الدولية وتتخذ من بروكسل مقرا، اعتبر أن الاستراتيجية الأمريكية في العراق لن تتغير كثيرا أيا كان الفائز في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة آكي الإيطالية للأنباء أن أزمة العراق دائمة، متوقعا أن تندرج الاستراتيجية الأمريكية في العراق ضمن استمرارية السياسة الحالية، وربما مع بعض التعديلات بغض النظر عن الرئيس الذي سيفوز في الانتخابات المقبلة بحسب تعبيره. من جهته قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق إن فوز الجمهوريين أو الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة لن يؤثر كثيرا في الاستراتيجية الأمريكية الخارجية، وتحديدا في الشرق الأوسط والعراق. وأضاف في مقابلة مع إذاعة العراق الحر أن العراق هو من الأهمية بمكان في هذه الاستراتيجية، بحيث أن أي حزب يحقق الفوز في الانتخابات الرئاسية لن يتمكن من سحب القوات الأمريكية بشكل دراماتيكي على حد وصفه.
بداية أريد أن أبدأ من موضوع الانتخابات الأمريكية المقبلة. أنا أعتقد أن فوز الديمقراطيين أو الجمهوريين في الانتخابات المقبلة لن يؤثر كثيرا على الاستراتيجية الأمريكية الخارجية، وتحديدا في موضوع الشرق الأوسط وما يعانيه العراق اليوم من أعمال عنف ومن توتر داخلي. أنا أريد أن أنطلق في هذا التحليل أولا من معطيين تاريخيين للاستراتيجية الأمريكية. المعطى الأول أن الاستراتيجية الأمريكية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم تعطي أولوية وأهمية كبرى لموضوع الشرق الأوسط، وإن أي انهيار في منطقة الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي إلى تداعيات في الأمن القومي الأمريكي. فلذلك موضوع العراق اليوم وما يؤثر على موضوع الشرق الأوسط وعلى الداخل الأمريكي، أعتقد أنه من الأهمية للأمريكيين، بأن أي وصول لأي حزب في الولايات المتحدة لن يؤثر في موضوع الانسحاب الأمريكي من العراق بشكل دراماتيكي، إنما سوف يؤدي إلى إعادة تقييم الاستراتيجية وربما إلى مزيد من التفاهم مع المجتمع العراقي للوصول إلى تهدئة سوف تنعكس إيجابا على الداخل الأمريكي طبعا وعلى الأمن القومي الأمريكي.
ولكن دكتور عماد رزق، ماذا عن مطالب يعني الديمقراطيين خلال السنوات الماضية في داخل الكونغرس، يعني بمطالباتهم المتكررة بضرورة وضع جداول زمنية لسحب القوات الأمريكية من العراق، والآن يعني إذا فازوا في الانتخابات الرئاسية فستكون هذه فرصتهم لتحقيق هذه المطالب؟
لا أعتقد أن الانسحاب اليوم الأمريكي من العراق بغض النظر من يفوز في الانتخابات المقبلة سوف يؤدي إلى تحسين الوضع أو إلى استقرار أو إلى تهدئة أو إلى أي موضوع في الداخل الأمريكي أو في الأمن القومي الأمريكي. اليوم مع يعني الوجود الأمريكي لأكثر من عدة سنوات داخل العراق واندفاعه أكثر وأكثر في موضوع الشرق الأوسط والتعقيدات العالمية جديدة بموضوع النفط وموضوع موقع الشرق الأوسط كمعبر للاقتصاد العالمي، أعتقد أن الاستراتيجية الأمريكية بغض النظر عن الديمقراطيين أو عن الجمهوريين سوف تكون عقلانية وموضوعية، ولن يكون هناك أي انسحاب من العراق سوف يعرض العراق والشرق الأوسط وبالتالي الأمن القومي الأمريكي. لذلك كل المباحثات اليوم بغض النظر من يصل إلى رئاسة الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة سوف يكون لصالح العراق، لصالح التهدئة في العراق، ولصالح صحة فتيل الانفجار من العراق وفي الشرق الأوسط مجملا.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. أخيرا وفي محور الشؤون الاقتصادية، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيتشرفان بارزاني أن أربيل سوف تواصل إبرام العقود النفطية مع شركات الطاقة العالمية، وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في أربيل السبت أنه ليس لأحد في بغداد صلاحية إلغاء هذه العقود. وفي هذا الصدد نقل الموقع الإلكتروني لحكومة إقليم كردستان عنه القول إن ما قمنا به في إقليم كردستان حول مسألة النفطية يأتي ضمن صلاحياتنا الدستورية بحسب تعبيره. كما أعلن بارزاني تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة تضم رئيسي الحكومة المركزية والإقليمية، إضافة إلى مسؤولين بارزين آخرين من كلا الطرفين. ومن المقرر أن تبدأ هذه اللجنة اجتماعاتها الأسبوع المقبل للبحث في مشروع قانون النفط والغاز. وجاءت تصريحات بارزاني بعد عودته من بغداد إثر محادثات كان يتوقع على نطاق واسع أنها ستفضي إلى اتفاق مشترك من شأنه التسريع في تمرير مشروع قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي. والاستيضاح أسباب عدم التوصل إلى حل مشترك حول هذا المشروع، تحدثت إذاعة العراق الحر إلى عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان، الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بالمواضيع التي نوقشت خلال اللقاءين اللذين عقدهما رئيس حكومة إقليم كردستان نيتشرفان بارزاني مع رئيس الحكومة المركزية نوري كامل المالكي في بغداد.
يعني هم توصلوا، هو لقاء كان هنالك لقاءين بينه وبين رئيس الوزراء، كان إيجابي، اللقاء كان إيجابي، ولكن توصلوا إلى أنه يجب أن تكون هنالك هيئة أو قيادية تبحث هذه الأمور، ليس فقط بينه وبين رئيس الوزراء. وهذه الهيئة تشمل في نفس الوقت الكتل الثلاثة الرئيسية طبعا. أنا أعتقد الخلافات الأساسية الموجودة، أولا حكومة الإقليم طبعا الطرفين اتفقوا أنهم يرجعون إلى اتفاقية شباط 2007 بالنسبة لقانون النفط والغاز، وكذلك اتفاقية حزيران 2007 بالنسبة لقانون الموارد الغالية، يعني واردات النفط كيفية توزيعها، لأن هذا هم وقعوا اتفاقيات حول هذه الأمور، ولكن مع بعض التعديلات طبعا. مثلا الجانب الكردستاني يريد أن تكون كل الأمور في صفقة واحدة، الواردات، القانون نفسه اللي له علاقة بشركة النفط الوطنية والملاحق، يعني مو تجزأ هذه الأمور. وفي نفس الوقت طبعا هم لديهم بدون شك هذا أمل أنه العقود النفطية التي أبرمت من قبلهم أيضا يعتقدون أنها دستورية وإيجاد حل لهذا الموضوع، سواء حل دستوري أو حل سياسي. ولذلك رأينا سوف تشكل هذه الهيئة تجتمع يعني بين بإشراف رئيس الوزراء ورئيس الوزراء الإقليم يكون بي، ومن جانب الحكومة يكون دكتور عادل عبد المهدي و نائب رئيس الجمهورية دكتور طارق الهاشمي، ومن جانب الكردستان يكون دكتور برهم صالح ودكتور روشن ويشاويش، يعني هاي هيئات قيادية، ويصلوا إلى بعض الحلول للقواسم المشتركة. ليس الأمر سهلا حقيقة، بس المهم أن يصلوا على الأقل إلى مسودة ما، إلى شيء يتفقون عليه، حتى الموضوع يجي للبرلمان والبرلمان يبدأ يناقش قانون النفط والغاز. لحد الآن ما جاء الشيء للبرلمان.
طيب دكتور محمود عثمان، يعني بالنظر إلى يعني كما أشرت تأخير إقرار مشروع قانون النفط والغاز يعني منذ أكثر من سنة ونص، يعني أليس هذا الأمر قد يؤدي إلى تأخيرات أخرى، وخاصة وأنه يعني الوضع ربما الاقتصادي والسياسي في العراق قد لا يتحمل ذلك؟
نعم يؤدي إلى تأخيرات ولا يتحمل فعلا. يعني هسه الآن أي خطوة نقوم بها في المجال العراقي العام أو في كردستان بشكل خاص سواء عقود مع شركات أو شيء بدون وجود قانون لا نستطيع. مثلا هسه العقود النفطية في كردستان هذا بحاجة إلى مراجعة. مثلا من يراجع؟ الجهة الوحيدة اللي ممكن أن تراجع هي مجلس الاتحاد للنفط والغاز. مجلس الاتحاد لا يتكون إلا إذا سن قانون النفط والغاز. مجلس الاتحاد يتكون حسب القانون. في نفس الوقت الحكومة العراقية تريد عقود مع شركات كبرى عالمية مثل موبيل وشيل وشيفرون وتوتال وبي بي وشركات أخرى. طبعا في نفس الوقت هم لا يستطيعون لأنه هنالك أصوات كثيرة هنا وفي الخارج تقول أنه يجب أن لا تقوم بهذه العقود إلا إذا كان ذلك قانون. يعني نحن بحاجة ماسة إلى القانون والتأخيرات كثيرة صارت ولحد الآن توجد تأخيرات. فأعتقد الموضوع يجب أن يصلوا إلى حلول وعلى الأقل هذه السنة يعني مفروض يكون ذلك قانون.
كان هذا عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان متحدثا لإذاعة العراق الحر. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، من الأصوات العراقية التي ما زالت عالقة في أذهان الجميع هو صوت المطربة الراحلة زهور حسين، فلنستمع إليها الآن في إحدى أغانيها.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، صدق برلمان كردستان على مشروع قانون تمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب في الإقليم في جلسته التي عقدت يوم الأحد بالأكثرية ولمدة سنتين أخريين. وفي مستهل الجلسة عبر ممثلو اللجان القانونية والشؤون الداخلية وحقوق الإنسان عن آرائهم حول أهمية قانون مكافحة الإرهاب، مشيرين إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات عليه في وقت لاحق. عبد الحميد الزباري مراسل إذاعة العراق الحر معكم من أربيل.
صادق المجلس الوطني لكردستان العراق بالأكثرية يوم الأحد على مشروع قانون تمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان الصادر في عام 2006 من البرلمان لمدة سنتين أخرين، وسط اعتراضات عدد من أعضاء البرلمان على هذا التمديد. وجاء التصويت على تمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب بطلب من حكومة إقليم كردستان العراق لاقتراب موعد انتهاء العمل بهذا القانون في منتصف الشهر القادم. وقال كريم بحري عضو اللجنة القانونية في برلمان كردستان في تصريح لإذاعة العراق الحر:
ببقاء الحالة وبقاء ظاهرة الإرهاب في العراق عموما وفي كردستان خصوصا، لذلك ارتأت برلمان كردستان وبطلب من الحكومة تمديد العمل بقانون رقم 3 قانون مكافحة الإرهاب، واليوم تم التصويت على ذلك وبالأكثرية تم التصويت على تمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب لمدة سنتين.
لماذا سنتين؟
لأننا نرى بأن هذا قانون طارئ، قانون الطوارئ وليس قانون من القوانين الاعتيادية.
من جانبها قالت عضو برلمان كردستان بخشان زنجان أن الأسباب الموجبة لصدور هذا القانون في حينه ما زالت قائمة لحد الآن، وهذا ما دفع بالبرلمان للمصادقة على تمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب.
أعتقد أنه الأسباب الموجبة لصدور القانون في حينه ما تزال قائمة، ولهذا في الوقت الحالي صعب إجراء تعديلات عليه، ولكن أنه بشكل قطعي ضد إجراء تعديلات لا، ممكن إجراء تعديلات حسب الظروف أو تطور الظروف سلبا لا سمح الله أو إيجابا، ممكن إجراء تعديلات على هذا القانون. ولكن اللي جرى اليوم هو تمديد القانون بالنظر لبقاء الأسباب التي كانت أساسا لإصدار القانون أصلا.
إلى ذلك قال زانة سعيد عضو برلمان كردستان عن الجماعة الإسلامية في حديث مع إذاعة العراق الحر:
بما أني لم أصوت على القانون أصلا عند صدوره سنة 2006، ولهذا اليوم عارضت تمديد القانون لأن الحكومة لم تقدم تقرير توضح فيه كيفية تطبيق هذا القانون والحالات التي شمل المحكومون بموجب هذا القانون، لهذا أنا لم أؤيد تمديد القانون.
هل في اعتقادكم حدثت مثلا خروقات في مجال حقوق الإنسان من خلال تطبيق هذا القانون؟
نحن ليس عندنا معلومات دقيقة حول هذا الموضوع، هذا القانون لا ندري كيف طبقه، فلهذا لا نستطيع تقييمه، شيء إذا لم نستطع تقييمه هل كان تطبيقه جيدا أو لا، فنحن لا نرفع أيدينا ولا نصوت لشيء غامض. هذا بالنسبة لنا شيء غامض، القانون لا ندري كيف طبق. كان المفروض والمناقشات الأولية موجودة في البروتوكول، كان المفروض على الحكومة وبناء على طلب من البرلمان أن يقدم تقرير شامل مفصل يبين فيه الحالات التي أدين بموجبها إرهابيون حسب هذا القانون، ولكن لم نتلقى أي توضيح. وكان تقديم المشروع مستعجلا جدا، يوم الأربعاء تمت القراءة الأولى، الخميس والجمعة والسبت ليس هناك مجال لأي جمع معلومات من المحاكم أو من الحكومة، يوم الأحد التصويت على القانون، هذا الاستعجال لماذا؟ فلهذا أنا لم أؤيد المشروع.
وصادق المجلس الوطني لكردستان العراق في صيف 2006 على قانون مكافحة الإرهاب، وكان سينتهي به العمل في 16 من شهر تموز القادم. ويشار إلى أن عدد من الذين اتهموا بارتكاب عمليات إرهابية في إقليم كردستان أعدموا بنص هذا القانون، فيما شمل العفو عددا آخر بحسب ما جاء في قانون مكافحة الإرهاب. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني. أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة فقرات هذه الساعة التي سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي وضيفتها الفنانة التشكيلية شنغول حسيب قادر في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. مستمعين الأعزاء، في كلمة ألقتها الأميرة نور الحسين في اللقاء الاستشاري السنوي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة مع المنظمات غير الحكومية والذي عقد في جنيف، دعت الجهات الدولية إلى توفير مساعدات كافية للدول المضيفة للاجئين العراقيين ودعم الحكومة العراقية لتوفير بيئة آمنة من أجل عودتهم إلى بلدهم. محللون سياسيون أردنيون رأوا أن دعوة الأميرة نور الحسين هي رسالة مزدوجة لعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الأردن واللاجئون العراقيون فيه على السواء. حازم بيضين مراسل إذاعة العراق الحر معكم من عمان.
حثت الملكة نور عقيلة الملك الأردني الراحل الحسين الجهات الدولية الداعمة على توفير مساعدات كافية للدول المستضيفة للاجئين وتسريع إعادة الاستقرار لهم، وأضافت في كلمة ألقتها في اللقاء الاستشاري السنوي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة مع المنظمات غير الحكومية الذي عقد في جنيف، أضافت أن علينا جميعا دعم الحكومة العراقية لتوفير بيئة آمنة تمكن مواطنيها للعودة الطوعية لبلدهم بأسرع وقت ممكن، وأن الدول الصناعية تشارك بالمسؤولية في ضمان سلامة العراقيين الذين غادروا بلدهم، حيث يعيش نحو نصفهم في سوريا والأردن ويشكلون عبئا هائلا على الدولتين بحسب تعبيرها. وقد رأى المحلل السياسي راكان السعايدة أن دعوة الملكة تستهدف مساعدة الأردن على تحمل أعباء الضيوف العراقيين مثلما تستهدف مساعدتهم، وقال:
بتقديري أنه دعوة الملكة نور لمساعدة العراقيين خارج العراق وهو اللاجئين أو المستضعفين في الدول العربية وهو رسالة مرحلة مزدوجة. درجة الأولى جلالة الملكة تحاول أن تعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الأردن، وبالتالي يرتب موضوع اللاجئين العراقيين أعباء إضافية اقتصادية ضاغطة على الدولة وعلى خزينة الدولة. في الجانب الآخر أيضا بعد إنساني يتعلق باللاجئين أنفسهم وبالعراقيين أنفسهم، أيضا يعانون من وضع اقتصادي صعب وضاغط نتيجة ظروف هجرتهم وتهجيرهم من العراق إلى دول عربية وغير عربية. دعوة الملكة هي ضمن سلسلة دعوات وجهها مسؤولين أمميين حاولوا مناشدة العالم والعالم الغني تحديدا إلى ضخ مزيد من المساعدات المالية إلى هؤلاء وإلى المنظمات التي تشرف على هؤلاء حتى تتمكن من تخفيف الأعباء الاقتصادية وتخفيف أعباء اللجوء عليه. لكن للأسف هذا الحجم حتى الآن لم يصل إلى المدى الذي يمكن اللاجئين ويمكن الدول التي تستضيف هؤلاء اللاجئين من أن تغطي الأعباء التي رتبها هذا اللجوء.
أما المحلل السياسي فيصل ملكاوي فقد رأى أن رسالة الملكة موجهة إلى أربعة عناوين.
فيها رسالة إلى الأردن، فيها رسالة إلى اللاجئين، فيها رسالة إلى المجتمع الدولي، فيها رسالة إلى الحكومة العراقية ذاتها. من حيث الرسالة الأردن، تريد أن تقول الملكة أن الأردن دولة يعني محدودة الموارد تتحمل هذا العبء الكبير من المستضافين، يجب مساعدتها. رسالة إلى المجتمع الدولي أن المجتمع الدولي مسؤولية كاملة وواضحة في تقديم المساعدات تخفيف هذه الأعباء للأردن. الرسالة الثالثة للعراقيين المستضافين نفسهم بأننا نحن معكم وأنتم يعني مستضافين في هذا البلد والبلدان مجاورة نتيجة ظروف أمنية تمر بها بلادكم، يجب على المجتمع الدولي مد يد العون لكم لتقديم المساعدة إلى حين عودتكم الطوعية إلى بلادكم. الرسالة الرابعة للحكومة العراقية، وهي رسالة عميقة الدلالات وأعتقد أنها الرسالة الأهم، يجب أن يقال إلى الحكومة العراقية أن هؤلاء مواطنين عراقيون أولا وأخيرا، وأنتم أصحاب الولاية على هؤلاء المواطنين، وأنتم الأولى في تقديم المساعدة ويد العون لهم.
وكان المؤتمرون ناشدوا بتجديد الدعم الدولي لما يقدر ب 67 مليون لاجئ ونازح في العالم، منهم نحو 5 ملايين من العراقيين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الأعزاء، يبدو أن تكرار هبوب العواصف الترابية خلال صيف هذا العام قد أجبر الكثير من العراقيين على استخدام الكمامات الطبية البيضاء، وخاصة من المرضى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي والربو وحساسية الجلد وأمراض العيون. وقد نصحت مديرية الرعاية الصحية في دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتورة ماجدة محمود بأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة للتقليل من فرص التعرض لذرات الغبار في خارج البيت وداخله. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
كثرة العواصف الترابية والتي غدت تهب بين الحين والآخر على مناطق العاصمة خلال صيف هذا العام زاد من قلق الناس وأثار مخاوفهم من احتمال إصابتهم بأضرار صحية مع استمرار تعرضهم للأتربة واستنشاقهم لذرات الغبار.
يعني هذا الصيف هسه التراب ما فارقنا، كل 3 أيام 4 دا يمر علينا هذا التراب، يعني ما يمر اسبوع دا ماكو تراب. احنا صرنا عايشين ويا التراب، متدخل البيت كلها تراب، الاثاث والبيت، يعني احنا تعلمنا عليها، بس هي المشكله يعني انه احنا نخاف على صحتنا.
وللوقايه من اضرار العواصف الترابيه المتكرره تنصح مديره الرعايه الصحيه في دار الصحه بغداد الكرخ الدكتوره ماجده محمود باخذ التدابير والاحتياطات اللازمه للتقليل من فرص التعرض لذرات الغبار والتي تنذر بأمراض تنفسية ومشاكل في العيون.
يعني التراب بصورة عامة والعواصف الترابية تأثر على صحة الإنسان بشكل أو بآخر، خاصة للناس أو للأشخاص المرضى الذين يتحسسون من التراب، مثل يعني أمراض الحساسية، أمراض الربو، حساسية الجلد، حساسية منظمة العين. كل هذه يعني العواصف الترابية يعني تأثر تأثير سلبي على صحة الإنسان، تظهر على شكل مثلا حكة أو احمرار أو على شكل يعني طفح، أو مثلا بالنسبة للمرضى الربو اختناق.
هذا فيما يخص المرضى.
نعم.
طيب الناس الأصحاء ممكن يكونوا الكبار والأطفال. نعم.
جزء أكو شخص يعني ما مصاب وما عنده أي تحسس، بس استمرارية تعرضه يعني للعواصف الترابية للذرات الرملية جزء تظهر عنده حالات يعني جديدة هو ما كان يعني أصلاً يعني موجودة عنده.
طيب ما دامت العواصف الترابية أصبحت من ضمن همومنا اليومية وواقع حال، يعني كيف نتعامل بسلامة صحية مع هذا؟
بصورة عامة يقدر الإنسان يتوقع مثلاً أبسط شيء يقدر يلبس الكمامة إذا خاصة كان عنده مرض، بدون خجل يلبس نظارة شمسية أو خاولي دائما يعني مبلل نقدر نخليه على خشمنا حتى ما نتحسس أكثر. بداخل البيت نقدر يعني نخلق المنافذ ونخلي يعني قطع من القماش أو الإسفنج بالمكانات اللي بيها فتحات ونبللها بالماء حتى يعني يقلل كمية دخول التراب إلى البيت.
ويبدو أن تكرار هبوب العواصف الترابية قد أنعش حركة الطلب على الكمامات الطبية الطبية البيضاء، كما يؤكد الصيدلان فلاح حسن صاحب صيدلية في منطقة العطيفية.
كمان صارت في الوقت الحاضر حاجة رئيسية بسبب العواصف الترابية، سببت يعني بأمراض كثيرة الجهاز التنفسي، فصار طلب يعني كبير على الكمامات. تقريبا هي أغلب الناس يستعملوها، يعني مو شرط اللي يعانون من أمراض ربو أو مشاكل التنفس.
طيب هذه الكمامات يعني متوفرة مناشية بها؟
النوعية الزينة هي الأمريكية والألمانية، والموجودة هسه حاليا يعني السورية أكثر شيء، توفي بالغرض بس مو أصلية، رخيصة بالسعر.
الكمامات الطبية البيضاء والموضوعة على وجوه الكثيرين لتغطية منافذ الهواء عبر الأنف والفم غدت من بين المشاهد المعتادة هذه الأيام.
أعاني من الناس، يعني أنا أحس صدري متضايق متنق من الكمية الغبار دي يدخل الرئتين. يعني أنا أنصح الناس كل من يحط له كمامة شوية يرطبها بالماء، أو ما عنده كمامة خاولي بسيط صغير قصاصة يبللها ويخليها كل ما تنشف يحاول يرطبها من جديد وجديد.
تشوفين هسه ظاهرة الكمامات كثرت بين الناس؟
اي هاي لا، يعني كلش شيء طبيعي، يعني انا ما اي كلش اي بالشارع انا اشوف، خصوصا دول اهل البلديه مالت العاصمه، دول كناسين المرور الشرطه حاط كمام، حتى الناس المباعه المتجولين اشوفهم بالشارع راح اشوفهم حاطين كمامات. ما ابد ابد، فشي كلش عندنا هسه الكل حتى صار شيء كلش اي، واشوف يعني الناس هم تبيع منه يعني هي الكمامات. اي اشوف سوق القاضمية
شنو يعني الناس بدأت تفهم ولا الناس اتضررت؟
بدأت تتأذى وتتحسس وتقول يعني بعد شغلة العيب خلتها على صفحة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
سيدة عمري الفاضلة، هذه رسالة عاجلة من عاشق مضطهد، سيدة عمري الفاضلة، حبر الدموع انتهى، اكتب بحبر القلم اول رسالة تعتب داخلها صرخة ألم. حبر الدموع انتهى، اكتب بحبر القلم أول رسالة تعتب داخلها صرخة ألم. يا امرأة قاسية، أنا بشر مصنم، احترمي مشاعر رجل كثر ما حب انظلم. لو كنت بمكاني كان قلتي لانتقم، لكن أليم وأناني وعمري ما أحب الظلم. لو كنت بمكاني كان قلتي لانتقم، لكن أليم وأناني وعمري الظلم. سيدة عمري الفاضلة، ملجأ للرسائل كوسيلة إلا عدمان فن صبري وما شفت باليد حيلة وأخيرا اعذريني وما تفهميني غلط أضعف الإيمان أريدك تراجعي نفسك فقط سيدة عمري الفاضلة.
حبيبك المضطهد مخلص إلك وللأبد كاظم.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أحلى التحايا وأطيب المنى لمستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نستضيف فيها فنانة تشكيلية تقيم في عمان لنتعرف على تجربتها الفنية والثقافية. أوقاتا طيبة نتمنها لكم وأهلا بكم أينما كنتم. تعشق الطبيعة وكل ما هو جميل وتتمتع بقدرة فائقة على التقاط المشهد الطبيعي ومنحه فضاءات جمالية جديدة باستخدام الألوان الطبيعية وإضافة جماليات خاصة ليس فقط في لوحاتها الفنية بل أيضا في تنسيقها للزهور. إنها الفنانة التشكيلية شنغول حسيب قادر ابنة كركوك مدينة الذهب الأسود والإخاء. ولدت بداية الستينات قرب قلعة كركوك التاريخية، أنهت دراستها الابتدائية والثانوية هناك. ومنذ طفولتها وهي تحب الجمال في كل شيء وتأثرت بوالدها الذي كان يعمل نجارا وهو يجعل من الأخشاب العادية أشكالا وتحفا جميلة وقطع أثاث.
بدت الموهبة وأنا صغيرة حيث كنت أهتم بأناقتي وأهتم بكل شيء يلفت نظري. مثلا كانوا أهلي دائما يقولوا لي أنه أنت تختلفين عن الآخرين، شنو أنت تطلعين الحديقة تجيبين تكتفين الوردة وتيجين عنده وتتفننين بيها. وأصلا أنه أنا أخذت الفن من والدي لأنه والدي كان نجار وينحت على جذوع الأشجار وكان يصنع أشياء جميلة جدا وكنت أتأمل من عنده وأخذ الأفكار من عنده. فحاولت من خلال النظر وأنا من صغري يعني في البيت أشوف هو كيف ينحت بالجذور وكيف يصنع من الأشجار الأخشاب وأثاث، وهذه الأمور كلها تركت عندي أثر. وأنا عندي بنفس الوقت موهبة إلهية اللي كان يلفت نظري كل شيء جميل، فحتى السماء من كنت أطلع عليها يعني أشوف أنه في السماء ألوان إلهية، لوحة فنية رائعة، فكنت أحاول دائما أقلد كل شيء جميل أشوفها.
ما تزال الفنانة شنغول تتذكر سنوات الطفولة وأول لوحة رسمتها لفتت نظر معلمتها إلى موهبتها الفنية.
عمري كان 12 سنة رسمت دفتر الرسم لوحة كانت تمثل الربيع. المعلمة انتبهت لهذه الحالة وأخذت تعرض الصورة للطالبات الموجودة يعني في الصف.
حبها للفن دفعها إلى الالتحاق بمعهد الفنون الجميلة في الموصل لدراسة الرسم، ثم أكملت دراستها في أكاديمية الفنون الجميلة وعادت بعدها إلى مدينتها كركوك لتعمل مدرسة لمادة الرسم. كما عملت لسنوات مشرفة تربوية، وكان لها دور في تطوير الحركة الثقافية والفنية في كركوك، حيث أسست عام 1997 مركزا ثقافيا للاهتمام بمواهب الفنانين الشباب وإقامة الدورات التدريبية لتطوير المهارات الفنية.
المجمع كان عبارة على مساحة دونمين الكورنيش مقابل قلعة كركوك، فكان في مشتل وكان في مركز ثقافي وكان في جاليري لعرض اللوحات. فبدت عندي سنة 97 عملت هذا المشروع من أجل كركوك أجمل وأنظف. فحبيت أنه أهتم بالفنانين الموهوبين، لأنه ذاك الوقت الفنانين كانوا غير ماخذين حقهم، ما حد مهتم فيهم. فكنت أقيم المعارض، أطلع أسافر وأجي، ريع المعرض أخصصها لدعم الفنانين الموهوبين وحتى الصغار من الفنانين. كوني كمشرفة تربوية كنت أزور المدارس وأكتشف المواهب وأسوي لهم معرض في الجاليري الخاص بي، وأحاول أنه أبيع لهم اللوحات وأخصص رايحة لهم كدعم المساندة والمتابعة في أعمالهم الفنية. وكنت أقيم دورات فنية لتنسيق الزهور، لأنه اشتغلت كمشرفة فنية في مركز أشغال اليدوية فترة، وكنت أقيم دورات للمعلمات وربات البيوت والمدارس والطالبات. فكنت أشتغل ليل ونهار، حتى الفراشين الموجودين في المركز كنت أخليهم يشتغلون. بعد الانتهاء الدورة كنت أعمل لهم معرض خاص ونبيع النتاجات المعروضة.
أقامت أكثر من 25 معرضاً داخل العراق وفي دول عربية وغربية، تركز في لوحاتها على الطبيعة والموروث الشعبي، وهي تتذكر أول معرض شخصي أقامته في العاصمة بغداد بمركز الفنون، وكيف كان رد الفعل لدى النقاد وزوار المعرض.
أول معرض سويته في بغداد، وأنا لأن كنت أعمل معارض في كركوك، كانت عبارة عن تنسيق زهور في جذوع الأشجار، عملتها في مركز الفنون في بغداد. وكنت خايفة بوقتها يعني من هذا المعرض أنه ما يلاقي نجاح، لأنه كفنانة من محافظة رايحة للعاصمة وما تعرف مدى استجابة الناس وما أعرف الناس، اللي كان بالنسبة لإختبار وامتحان حقيقة. الحمد لله والشكر وتوفقت ولفت أنظار الناس والصحفيين والدبلوماسيين ذاك الوقت، ففرحت. كانت تجربة رائعة ونجاح، خلتني أتواصل منك. تعلمت من خلال النقاد اللي كانوا يجون للمعرض، وكنت أتقبل النقد منهم لأنه أعتبرها في صالحي. قالوا لي أنت إذا تتقنين الفن بشكل رائع مميز، فبدلا من تنسقين الزهور حاولي ترسميها. فبدأت من عندي فكرة الرسم، أنه أهتم بالرسم أكثر وأكثر.
بعد أحداث عام 2003 قررت أن تترك العراق لتستقر في عمان حيث تقيم حاليا.
الفن يتأثر بالمواقف المفرحة والمواقف المحزنة، أكيد كل موقف له دور في دعم الفن. الغربة أثرت لربما في قسم من الفنانين تأثر عليهم الغربة بشكل سلبي، لكن الفنان اللي عنده طموح واللي عنده تحدي واللي عنده إصرار في المتابعة والعطاء يقدر ينجز أكثر وأكثر. فأنا أعتقد هذا من وجهة نظري إن الغربة أثرت فيا في الإبداع، لأنه حاولت أستغل وقت فراغي وحاولت أنه أثبت وجودي وأنا في الغربة، حتى أحسس الناس الثانيين أنه بلدي مضايع، وأحس أنه نفسي أنه أنا موجودة في بلدي من خلال إبداعاتي ومعارضي وأتواصل وياه. أنا في الأردن من 99 لغاية الآن مسوية 8 معارض شخصية.
ومن المعارض التشكيلية التي أقامتها الفنانة شنغول حسيب قادر معرض الهاشميون والبتراء ووجع الألوان، وآخر معرض لها حمل عنوان زهور برية خصصته للزهور البرية في الأردن، وهي عضو في رابطة التشكيليين الأردنيين ونقابة الفنانين العراقيين وجمعية التشكيليين العراقيين.
عام 2005 أسست جمعية الإخاء العراقية الأردنية التي تضم العديد من المثقفين ورجال الأعمال من العراقيين والأردنيين، ومقرها الرئيسي في عمان. عن أهداف هذه الجمعية تقول الفنانة شنغول التي تترأس جمعية الإخاء العراقية الأردنية:
أهدافها المحبة والتكافل والعطاء، تؤدي إلى تعزيز العلاقات وتنمية أواصر المحبة والصداقة بين الشعبين الأردني والعراقي. هم أشقاء يعني، لكن الظروف الصعبة اللي مرت بها العراق أو الشرق الأوسط كانت بحاجة إلى دعم وسند الإخوة بيناتهم، لأن الأسرة بحد ذاتها في داخل بيت واحد أكيد يختلفوا فيه الآراء والأفكار. فهذا الظرف حبيت أنه أفتح هذا المركز وهذه المؤسسة كبيت لملتقاهم حتى يلتقوا ويعبروا عن أفكارهم دون التفرقة، يعني بعيد عن الطوائف الدينية والمذاهب كلها. فالحمد لله وشكر حققنا إنجازنا خلال هالثلاث سنوات.
وعن أبرز نشاطات جمعية الإخاء العراقية الأردنية تقول:
قدمنا نشاطات كثيرة بالنسبة للعراقيين والكل شخص محتاج. مثلا عملنا خصومات خاصة في المدارس وتسجيل الطلاب العراقيين بأسعار رمزية في مدارس خاصة وبأقساط مريحة. عملنا رحلات سياحية وحاولنا تجديد إقامتهم في البلد بشكل دوري كل 3 أشهر وبأسعار رمزية أيضا. عملنا خصم 25% في مستشفيات الخاصة للمرضى الحاملين هوية أعضاء جمعية الإخاء. عملنا منتديات ثقافية اقتصادية، جمعنا بين رجال أعمال عراقيين وأردنيين وعملوا عقود وطلعوا بإنجاز رائع الحمد لله والشكر. وعدنا مقترحات أنه نفتتح فروع ثانية مثلا في دول عربية أخرى حتى نحول هذه المؤسسة إلى منبر للصوت العراقي.
تبين الفنانة شنغول حسيب أن الجمعية بحاجة إلى الدعم المادي وتواجه معوقات عديدة.
عندنا معوقات لأنه هذه جمعية إنسانية بحتة وبحاجة إلى دعم معونات مادية ومعنوية إلى أسر المتعففة من الجالية العراقية الموجودة في الأردن وحتى من الأخوة الأردنيين يعني بنفسهم. فمثلا نلاحظ إحنا في شهر رمضان أو أشهر السنة كلها نقدم معونات غذائية بحيث كان يتصوروا للعراقيين إنه الحصة التموينية دوزعها أنا من خلال الجمعية، ففهمتهم إنه هذه ممن يعني الحكومة مخصصة هذه الحصة. من الأيادي البيضاء اللي يقدمون العون من خلال النشاطات اللي نقدمها، لأنه هذه المؤسسة مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تعتمد على النشاطات وعلى الإيرادات اللي تجي لها من خلال الاشتراكات والتبرعات.
بين الأسرة والجمعية والعمل الفني تحاول الفنانة شنغول حسيب قادر أن تتمكن من مواصلة العطاء والإبداع، ومع حلم العودة القريبة إلى وطن آمن تبقى هناك مشاريع تتمنى أن تتحقق.
أكيد مشروع فني أحب من خلال لوحاتي أنقل رسالة سفيرة عراقية وعربية تنشر السلام في كل دول العالم، وأدعوهم إلى التكافل والتكاتف والتوحد وعدم التفرقة وعدم التسييس والإصرار والمتابعة في كل الأمور إلى أن يرجع بلدهم سالم آمن غانم يحتويهم ويحتوي كل الأخوة العراقيين وكل الشعب العراقي، ونرجع سالمين وفرحانين بحضن بلدنا إن شاء الله.
استمعنا وإياكم إياكم إلى أمنياتي وأحلام الفنانة التشكيلية شنغول حسيب قادر، وقد حدثتنا عن سنوات الطفولة ومدى تأثرها بوالدها وعشقها المبكر للفنون والجمال والطبيعة الخلابة، كما تعرفنا على تجربتها الفنية في عمان ونشاطاتها الثقافية والاجتماعية. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن أصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم كل الحب والتقدير من سميرة علي مندي، وأجمل التحايا وأرقها من المخرج ديار بامامي.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.